بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. في مكروهات الصلاة ذكرنا في مندوبات الصلاة أن أغلب الروايات الواردة في المندوبات والمكروهات ضعاف السند، فالاستدلال بها لإثبات الاستحباب أو المكروه مبني على التسامح في أدلة السنن وشمول هذه القاعدة للمكروهات، وكلا الأمرين موضع بحث عند العلماء، أن قاعدة التسامح في أدلة السنن يثبت بها الاستحباب، وأن قاعدة التسامح في أدلة السنن يشمل المكروهات أيضا. كلا الأمرين موضع بحث عند العلماء، لكن ذكرنا فيما سبق أن هذه الروايات التي ذكرنا جملة منها والروايات التي سنذكرها في المكروهات، وإن كانت من حيث السند ضعيفة في بعضها، إلا أنها مجبورة بعمل الأصحاب، فإذا انجبرت بعمل الأصحاب فتكون بمنزلة معتبرة، فيمكن الاستفادة منها في الاستحباب والكراهة حينئذ. فما ذكره بعضهم من أنه هذا مبني على قاعدة التسامح إن بقي على ضعفه، أما إذا كان الضعف هذا مرفوعا بجبر الأصحاب أو بشهرة الرواية، لأننا ذكرنا كرارا بأن المدار على الوثوق بصدور الرواية لا خصوص وثاقة الراوي، إذ وثاقة الراوي أحد الطرق للوثوق بالصدور، فعمل المشهور هو جابر للضعف موجب للوثوق بالصدور. شهرة الروائية للحديث ينقلها أرباب المجامع هذا جبر لضعف الرواية وغير ذلك. هذه الروايات يمكن أن نجبرها بعمل مشهور فتكون بمنزلة معتبرة، هذا بالنسبة إلى أصل الكبرى. من جملة المكروهات الأول من المكروهات الاستعانة بالغير، هذا مكروه. وأما الاستعانة في أفعال الوضوء فهو حرام، لما سيأتي إن شاء الله في الشرط التاسع من شرائط الوضوء أن يكون المكلف هو الذي يأتي بأفعال الوضوء لا أن يأتي به غيره إلا في حالات خاصة. فالاستعانة في مقدمات الوضوء مكروهة، أما الاستعانة في أفعال الوضوء فهو محرم، هذا لا إشكال فيه. أما الاستعانة في مقدمات الوضوء فهو المشهور، كراهة الاستعانة هو المشهور بين الأصحاب لجملة من الروايات فيها صحاح السند. هذه الروايات متعددة، نذكر بعضها. منها ما رواه الكليني بسنده عن الحسن بن علي الوشاء قال: دخلت على الربا عليه الصلاة والسلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك، فقال: مه يا حسن؟ فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يديك؟ تكره أن أوجر؟ قال: تؤجر وأوزر أنا؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أما سمعت الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد. هذه الرواية من حيث السند معتبر، ومن حيث الدلالة ومقدمات الوضوء وهو الصرف مكروه لأنه من مصادق الشرك. ومنها ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه: كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين، لما لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا. وقال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومنها ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد قال: دخل الرضا يوما والمأمون يتوضأ للصلاة، والغلام يصب على يده الماء، فقال لا تشرك يا أمير المؤمنين. وفي ذكر أمير المؤمنين لطف، هو يشرك ويكون أمير المؤمنين، هذا فيه لطف. لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا. فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه. ومن تلك الروايات ما رواه الصدوق في الخصال عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه علي عن علي عليهم الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان لا أحب أن يشاركني فيها أحد، وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمن. هذه هي الروايات التي تدل على كراهة استعانة بالغير في مقدمات الصلاة. أما نفس الأفعال فقد ذكرنا بأنه لا يجوز لما سيأتي في الشرط التاسع من شرائط الوضوء. هذه الروايات إنما تدل على الحرمة، ظاهرها ترد شرك والشرك حرام، لكن لا بد من حملها جميعا على الكراهة جمعا وإجماعا. أما جمعا بينها وبين ما دل على جواز الاستعانة كالرواية وخبر أبي عبيدة الحذاء قال وضأت أبا جعفر بجمع وقد بالغ فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر. هذه الرواية لا بد أن تدل قرينة لحمل تلك الروايات الناهية على الكراهة، إلا أن صاحب المدارك توقف في الحكم باعتبار أن هذه الرواية رواية أبي عبيدة الحذاء، هذه الرواية ضعيفة من حيث السند فلا يمكن الاعتماد عليها، فنرجع إلى تلك الروايات حينئذ توقف. وتلك الروايات أيضا فيها ما يشير إلى أنه صب بحيث نفسه، هل هو حرام؟ توقف في الحكم، فلذلك إجماع وتلك الروايات لا يستفاد من الحرم توقف. هذه الرواية لو كانت صحيحة السند عنده لكانت قرينة على أن المراد من تلك الروايات الكراهة جمعا بينها وبين هذا الصحيح، لكنه توقف الحكم. لكنما لا حاجة إلى هذا، أن هذه الرواية المعارض نحملها بيان على الأصل الجوازي، وتلك الروايات نحملها على بيان الكراهة. وذكر هذه الرواية عمل مشهور مما يجبر الضعف حينئذ، لكن صاحب المدارك لا يرضي بهذا الشيء، عمل مشهور لا يجبر عنده، هو سندي صرف، من أتى بعده وأخذ من صاحب المدارك، مخالف للمشهور رحمه الله، سندي صرف، هذا من مميزات هذا السيد الجديد. ثم أن الاستعانة بالغير على مراتب، مرتبة بالمقدمات، مقدمات بعيدة مثل جلب الماء، جلب الخوذ، جلب الإبريق. المرتبة الثانية أن يكون الصب استعانة بالغير للصب، وهذا هو مورد الروايات، استعانة بالغير بعد الوضوء رفع الإبريق وأمثال ذلك، استعانة بالغير لنزع الجورب للمسح أو أنه رفع الكم، وكذلك هذه استعانة. مقتضى الأصل الجواز إلا في الثاني ورد فيه النص استعانة بالغير للصب، هذا هو مورد النص، وأما بقيتها لا تدل على الكراهة. يأتي أحد بالإبريق ويضعه أمام المتوضي ينزع جوربه، وكذلك ليس الأمر هذا من الاستعانة. ثم الأمر الثاني من المكروهات التمندل، أي أنه يمسع ماء الوضوء بالمنديل، هذا أيضا على المشهور، وما دل عليه بعض الروايات، منها رواية الكليني في الفروع والصدوق في الفقيه، قال الصادق عليه الصلاة والسلام من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتبت له 30 حسنة. هذه هي الرواية الوحيدة التي تدل على أنه كراهة التمندل. لكن استفادة الكراهة من هذا الحديث مشكل إلا بناء على أن نقص الثواب يدل على الكراهة. هذا من تمندل 10 حسنات، من لم يتمندل وجف وضوءه 30 حسنة، قلة الثواب يدل على الكراهة. بناء على هذا نستفيد الكراهة، ولكن الأمر ليس كذلك. لم يكن قلة الثواب مما يدل على الكراهة، مع أن ترك المندوب أيضا لا يدل على أنه مكروه. ما عندنا قاعدة على أن ترك كل مندوب يكون مكروها. كراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس من الأدلة ترك المندوب يكون مكروها. فحينئذ هذه الرواية لا تدل إلا على وجود ثواب أقل من وجود الثواب فيما إذا جف الوضوء. فلا بد أن يذكر في مندوبات الوضوء أن يجف الماء، من مندوبات أن يجف ماء الوضوء على أعضائه، هذا من المندوبات. وأما ترك هذا المندوب يسلك بالكراهة فلا، مع أن هذه الرواية معارضة بجملة من الروايات مما تدل على جواز التمندل. بل يستفاد من بعضها أنه كان عادتهم عليهم الصلاة والسلام أن يجف ماء الوضوء بالمنديل، كانت له وصلة خاصة يمسح بها وجهه، يعني عادته كانت كذلك. فهذه الرواية أولا استفادة الكراهة منها مشكل جدا، وإنما تدل على ثواب أن يجعل الماء حتى يجف على أعضاء الوضوء، هذا ليس أكثر. أما ترك هذا يستلزم الكراهة فليس الأمر كذلك، مع أن هذه الرواية معارضة بجملة من الروايات، سيأتي بيانها إن شاء الله.